بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. انتهينا من سورة طه بفضل الله تعالى، ونبدأ في هذه الليلة بسورة الأنبياء. وكما اعتدنا أيها الإخوة أننا في بداية كل سورة نتكلم عن مقصود السورة وموضوعها، ونمر على آياتها مرورا إجماليا. سورة الأنبياء من أوائل السور التي نزلت من القرآن الكريم. ثبت في البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء. تأمل كيف عدهن بالترتيب الموجود في المصحف الذي بين أيدينا. قال: بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول، وهن من تلادي، من السور العظيمة التي نزلت أوائل ما نزل من القرآن الكريم، وهن من تلادي يعني من حفظ القديم. تعالوا نمر على شيء من آيات هذه السورة مرورا إجماليا حتى نتعرف على مقصدها وموضوعها. يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. هذه فاتحة السورة، وكما قلنا الإخوة إذا أردت أن تستخرج موضوع السورة ركز في فاتحة السورة، لأن من أساليب العرب وبلاغتهم أنهم يفتتحون خطبهم بمقدمة تشتمل على مقصودهم من الكلام، وتكون المقدمة وجيزة بليغة قوية. والقرآن نزل بلسان عربي مبين، وهذا من الجمال في الكلام، ولذلك يسميه أهل البلاغة براعة الاستهلال. وهكذا القرآن تجد المقدمة تشتمل على مقصود السورة. فتأمل في هذه الفاتحة القوية، الله تعالى يقول: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر، انظر المقابلة بين الغفلة والذكر، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. تلاحظ الآن أبرز ما ظهر في وصف المشركين هنا ماذا؟ وصف ماذا؟ الغفلة، وهم في غفلة معرضون، إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. هذه صفات الغافل، يلعب ويلهو ويعرض، والله تعالى يذكرهم. ثم قال جل وعلا: وأسروا النجوى الذين ظلموا، ماذا يقولون في نجواهم؟ هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ يعني الذي جاء به سحر كيف تتبعون السحر وأنتم تعرفون كما يزعمون أنه سحر؟ فأيضا ذكر الله تعالى هنا طعنهم في النبي صلى الله عليه وسلم، فدافع الله تعالى عنه، قال: ربي يعلم القول في السماء والأرض، لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه نجواهم، وهو السميع العليم، بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، بآية خارقة للعادة. رد الله عليهم: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون؟ الله تعالى أرسل رسله في الأمم الماضية وأيدهم بآيات خارقة للعادة ولم يؤمنوا، فالإيمان ما يرجع إلى آية خارقة للعادة، الإيمان يرجع إلى خضوع هذه القلوب وإقرارها وعدم تكبرها. كيف وقد جاءتهم أعظم آية هذا القرآن الكريم؟ قال: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون؟ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، من أهل الكتاب. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. الأنبياء بشر يأكلون الطعام ويموتون. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. ثم قال جل وعلا في ختام هذه الآيات: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. هذا الكتاب أعظم آية جاءتكم، فيه ذكركم تتذكرون به، أفلا تعقلون؟ فتلاحظ هذا المقطع كله يدور على ماذا؟ الدفاع عن من؟ عن الرسل، عن الأنبياء، وبيان حقيقة الأنبياء. لذلك اسم السورة سورة الأنبياء. فالآن يعني كأنك تصل إلى شيء من مقصد السورة، أن السورة كأنها والله أعلم ذكرى أو تذكرة للغافلين. هذه السورة تذكرة للغافلين، توقظ الغافلين من غفلتهم، وتقرر رسالة الأنبياء توحيد الله تعالى كما سيأتي معنا في آيات هذه السورة، وتكشف عن حقيقة الأنبياء وتدافع عنهم، فسميت بسورة الأنبياء. وما أنسب اقتران مقصود تذكير الغافلين مع الكلام عن الأنبياء، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لماذا أرسلهم الله؟ لماذا أرسلهم؟ نعم، لينبهوا الناس من غفلتهم، يخرجوهم من الظلمات إلى النور، من الشرك إلى التوحيد. فالأنبياء بعثهم الله لإيقاظ الناس من الغفلة حتى يرجعوا إلى الله جل وعلا. فما أنسب اقتران هذين المقصدين في هذه السورة. ثم تأمل في آيات السورة: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا لما جاءهم العذاب إذا هم منها يركضون، يفرون من العذاب. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. تسألون عن العذاب الذي نزل بكم وكيف نزل بكم العذاب تهكما وسخرية بهم. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. هذه نتيجة الغفلة، يغفل الإنسان حتى يأتيه العذاب ثم يندم، يا ويلنا إنا كنا ظالمين، لكن ما ينفع الندم. متأمل في أسلوب السورة، يعني الآيات قوية، تلاحظ فيها يعني قوة في الخطاب. وكم قصمنا، كما قال أهلكنا، قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه مساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم، يدعون يعني بالويل، وحتى جعلناهم حصيدا خامدين. لأنها سورة توقظ الناس من غفلتهم. ثم لما يسمع المسلم هذا الكلام يعلم أن الأمر حق، أنت ما خلقت عبثا، وما خلق الله هذا الكون عبثا. قال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، ما قال لو أردنا أن نتخذ لهوا، أي لعبا، وكما في لسان أهل اليمن يسمون المرأة لهوا، يعني لو أردنا أن نتخذ لهوا أو زوجة ولدا كما ينسبون إلى الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. ثم نفى هذا الأمر، قال إن كنا فاعلين. وإن هنا بمعنى ماذا؟ ما النافية. كثيرا ما يأتي في القرآن إن تكون بمعنى ما النافية. قال إن كنا فاعلين، يعني ما كنا فاعلين. انظر إلى هذه الآيات، حقا توقظ الإنسان من غفلته. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. والإخوة، والله الإنسان أحوج ما يحتاج إلى أن ينتبه من الغفلة، لأن ما أحد ينجو من الغفلة. صحيح الكافر في غفلة عظيمة، غفل عن الغاية التي خلق لأجلها، وغفل عن التوحيد وعن أصل العبادة، وأعرض إعراضا كليا عن الدين. لكن تتسلل الغفلة في قلوب كثير من المسلمين إلا من رحم الله، فيغفل عن الغاية التي خلق لأجلها، يغفل لماذا خلقه الله، فيلعب ويلهو، يكون همه القيل والقال، ماذا نتغدى اليوم، ماذا نتعشى اليوم، أين نذهب اليوم، أين النزهة في آخر الأسبوع، فقط هذه الهموم. للأسف لما تكون هذه هموم الشباب والفتيات، من يقوم بهذا الدين؟ الشباب هذه الفترة هي فترة الإنسان الحقيقية، عمر الحقيقي، هذا السن هو الذي ينبغي أن يكون فيه العبادة وطلب العلم وحفظ القرآن، الدعوة إلى الله تعالى. فإذا غفل الإنسان في أزهى زمن أو أزهى أزمنة عمره، فمتى ينتبه؟ ثم تستمر به الغفلة إلى متى؟ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لما يأتيك الموت تتذكر، ما ينفع الندم بعد ذلك. وهكذا تم القرآن، يعني يكشف في هذه السورة عن هذه الحقائق العظيمة. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، هذه الآية والله يقف معها المسلم تهز قلبه. الله ما خلقنا عبثا لعبا، هذه تجعل المسلم يسارع إلى ربه، يلهج بذكر الله، ما يفوت ثانية من عمره، حافظ على صلاته، وحافظ على تلاوة القرآن، على ذكر الله، على الإحسان إلى الناس، إلى الوالدين، يسارع إلى الأعمال الصالحة. لأنك إذا غفلت لحظات عن ربك عن ذكر الله فاتك خير عظيم، أي خير أعظم من أن يذكرك الله تعالى في نفسه. تأمل كم نفوت هذا الفضل العظيم، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، أي لحظة أعظم من هذه اللحظة، وكم نغفل عنها. تقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، تغرس لك بكل كلمة نخلة في الجنة. كم ضيعت من غراس الجنة، كم وكم نغفل، إلى متى؟ وتضيع الحياة في أمور تافهة، والله في أمور كمالية أو في أمور يندم عليها الإنسان، متى؟ إذا جاءه الموت. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ثم قال جل وعلا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ثم بين الله تعالى توحيده جل وعلا، المقصد الذي خلق لأجله السماء والأرض، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. إذن لماذا خلق الله هذا الكون؟ لعبادته جل وعلا، عمارة بالعبودية. قال وله من في السماوات والأرض ومن عنده، الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، لا يكلون ويتعبون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وما أنسب هذا الوصف في هذه السورة، تأمل، الملائكة ما يغفلون طرفة عين، هكذا خلقهم الله. ما أقول لك كن مثل الملائكة، هذا مستحيل، الإنسان لابد أن تصيبه شيء من الغفلة، لكن المشكلة أن تكون الغفلة هي الغالبة على الحياة، وأن يغفل عن الصلاة ويغفل عن تلاوة القرآن، يغفل عن ذكر الله، هذه المصيبة. تم في حال الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ثم تأتي الآيات في تقرير التوحيد، أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة. انظر كيف الاستفهام الإنكاري يتكرر في الآية لأنها توقظ الناس من الغفلة. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. هذا القرآن الذي معي، وهاتوا الكتب التي نزلت قبل القرآن، ذكر من قبلي، كلها فيها توحيد الله جل وعلا. بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. فتأمل في تكرار كلمة ذكر لأنها تناسب يعني موضوع الغفلة، عكس الغفلة الذكر. لذلك تأمل كيف تكررت هذه الكلمة معنا الآن يعني كثيرا، وستتكرر أيضا في السورة. قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. تأمل إلى أي درجة تصل الآيات في الإيقاظ من الغفلة إلى الشيء المستحيل الذي لا يمكن أن يكون. ما يمكن أن يدعي أحد من الملائكة أنه إله، لكن حتى ينتبه هؤلاء من غفلتهم. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ثم تأتي آيات كونية أيضا تدل على توحيد الله، توقظ الإنسان من غفلته. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما ملتصقتين ففتقهما الله جل وعلا. وطبعا اليوم النظريات في نشأة الكون كلها يعني تدخل ضمن هذه الآية، الانفجار الكبير الذي يقولون أنه حصل فيعني انفصلت الأرض والكواكب والسماء وهكذا، يقول الله تعالى والله أعلم بكيفية ذلك، كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. لأن لما فصل السماء عن الأرض بعد ذلك أنزل الماء على الأرض وأنبت فيها النبات، قال وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وربما تظهر لنا مناسبة في تخصيص هذا الدليل في هذه السورة. يعني ماذا ذكر هذا في هذه السورة؟ قد يقال أن فيه يعني شيء من القوة والإيقاظ من الغفلة، لأن أمر غريب، أمر ما يعرفه البشر أبدا إلا بوحي من الله تعالى. فكون الله تعالى يطلع البشر على هذه الحقيقة، على منشأ الكون وكيف أن السماوات والأرض كانت ملتصقتين ثم فتقهما الله، هذا يجعل الإنسان يتنبه من غفلة، يقول هذا الكلام مستحيل أن يتكلم به بشر، من أين جاء بهذا الكلام وفي غاية البلاغة والقوة. لذلك تأمل، ما اعترضوا على هذا الدليل، قالوا لا كيف تتكلم بأشياء أنت ما شهدتها وما رأيتها ومن أخبرك، لا هذا وحي كلام الله. حقا مثل هذا الدليل يناسب موضوع الإيقاظ من الغفلة. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. يعني هذه نعم، النعم توقظ الإنسان أيضا من غفلته. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، رجعت الآية إلى ماذا؟ إلى الأنبياء وأنهم بشر لا يخلدون. أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والتذكير بالموت الإخوة أعظم واحد، من لم يتعظ بالموت فلا واعظ له. لذلك كان نقش خاتم عمر رضي الله عنه كفى بالموت واعظا. يقول بعض السلف إذا خرج ذكر الموت من قلبي ساعة فسد قلبي. فهذا من أعظم ما يوقظ الناس من غفلتهم، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ثم أيضا تأتي الآيات التي فيها دفاع عن الرسل، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم محمد، هذا اليتيم الذي نشأ يتيما وهو فقير، أهذا الذي يذكر آلهتكم استهزاء وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل، لهذا يعرض فيغفل وتستمر به الغفلة لأنه عجول. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. وهذا دعوة للتفكر والتذكر وعدم الغفلة والاستعجال، فتجد الاستعجال والغفلة قرينان، لأن الإنسان إذا تعجل في أمره ما يتفكر فيغفل. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، هذا من غفلتهم وعجلتهم. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. يعني أين الجواب؟ يعني لو يعلمون هذا لما غفلوا لما استعجلوا. متأمل حتى العذاب في النار والله أعلم يعني يتناسب مع جو السورة. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. هكذا في نار جهنم، تأتيهم بغتة وهم يعني غافلون عن العذاب، فجأة يأتيه العذاب من حيث لا يشعر، من قبل وجهه من قبل ظهره، وهذا أشد ما يكون على الإنسان الذي يعذب. كان يعرف العذاب الذي يذوقه هذا أخف، أما أن يكون هكذا خائفا قلقا في أي لحظة تأتيه طعنة أو يأتيه عذاب حرق وتعذيب، هذا من أشد ما يكون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله تعالى قل من يكلؤكم من يحفظكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. فهذه النعم توقظ الإنسان من غفلته. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون، يعني يمنعون ويجارون من الله تعالى، لأن الله تعالى مع عباده المعية العامة، فهم في قبضته تحت قدرته جل وعلا. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، يعني وهم في غفلتهم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. كم تجد من كبار السن ابيض رأسه، ابيضت لحيته، وهو يغفل عن المساجد ومشغول بدنياه، ويذهب إلى الدنيا وجمع المال، وصحة ضعيفة، وقد كبر في سنه، لكن يصر على طلب الدنيا، مع أنه قد يكون مكفيا من قبل أولاده أو من قبل المال الذي عنده وجمعه، لكن هكذا. سبحان الله، تفرغ في آخر عمرك لبيت الله وللصلاة ولتلاوة القرآن وذكر الله. فهكذا يتمتع الإنسان حتى يطول به العمر في الغفلة. ثم أيضا يوقظهم الله تعالى بقوله: أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يعني بدخول أهلها في الإسلام، يعني أرض الكفار هكذا يعني منتشرة، هم منتشرون في الأرض تكون واسعة، فينقص الله تعالى أرضهم من أطرافها شيئا فشيئا، وذلك باستيلاء المسلمين عليها حتى لا يبقى لهم شيء. لذلك قال: أفهم الغالبون؟ قل إنما أنذركم بالوحي. الآيات فيها إنذار، إيقاظ من الغفلة. قل إنما أنذركم بالوحي، ذلك أعظم ما يوقظ من الغفلة، الوحي. يتأمل في الحصر هنا، يعني لا أنذركم إلا بالوحي. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذا يتناسب مع قوله جل وعلا في أول سورة: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فالله تعالى ينذرهم بالآخرة وينذرهم بالحساب، لأن تذكر الحساب من أعظم ما يوقظ من الغفلة. إذا تذكر الإنسان أنه محاسب على كل عمل على كل قول ينتبه من غفلته. وانظر في هذا الميزان الدقيق: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ثم انتقلت الآيات إلى ذكر شيء من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا يتناسب مع السورة، سورة الأنبياء، فيذكر الله تعالى شيئا من قصصهم بما يتناسب مع مقصود السورة. قال: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. تأمل إلى تكرار كلمة الذكر، وصف الكتب الأولى التوراة بأنها ذكر، ووصف القرآن بأنه ذكر. فأول ما افتتحت قصص الأنبياء في هذه السورة بالتذكير بأن الله تعالى أنزل على موسى وهارون ذكرا عظيما، وهم يشهدون بهذا ويرجعون إلى اليهود ويعلمون أنهم أهل كتاب وأهل علم. فالذي أنزل ذلك الذكر على موسى وهارون هو الذي أنزل هذا الذكر العظيم المبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفأنتم له منكرون؟ ثم تأمل، جاءت قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام تقرر أعظم مقصود لدعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو توحيد الله جل وعلا، وفيها إيقاظ للمشركين من غفلتهم عن توحيد الله. ولذلك تجد هنا في هذه القصة أعظم إيقاظ من الشرك إلى التوحيد. تأمل حتى في وصف إبراهيم هنا: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، كيف أيقظ الله قلبه وفطرته، جعل على التوحيد من قبل، وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. التقليد الأعمى يؤدي إلى الغفلة. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ سبحان الله، الذي يكون في غفلة هكذا يرى غيره، والذي يغفل يكون في لعبه ولهوه، فإذا سمع كلام الحق اتهمه بما هو فيه. أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، حتى ينتبهوا من غفلتهم. وهكذا يعني قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا، يعني في أنفسهم، إنكم أنتم الظالمون. أي انتباه من الغفلة أعظم من هذا؟ انتبهوا من غفلتهم، لكن انظر كيف العناد والتكبر ماذا يصنع بصاحبه. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. كيف نسأله؟ تأمل إلى العناد كيف يجعل صاحبه منكوس الفطرة. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يعني الإنسان إذا ما انتبه من غفلة بعد هذه الآية، نار يقذى فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ما تحرقه؟ يبطل الله تعالى تأثير النار تكون بردا وسلاما على إبراهيم؟ كيف بعد ذلك ما تنتبه من غفلتك؟ وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. تحقيق العبودية. ثم تأمل، ذكر الله تعالى لوطا عليه الصلاة والسلام، برز في ذكره هنا أن الله نجاه، قال: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. وذكر نوحا عليه الصلاة والسلام فقال: فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. فهذا فيه إشارة إلى بشرية الأنبياء وأنهم محتاجون إلى الله جل وعلا، وأن العاقبة للأنبياء الله تعالى ينجيهم من أقوامهم الظالمين. ثم تأمل كيف ذكر الله تعالى هنا قصة داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام في قضية إفساد الغنم لبستان من البساتين. قال: إذ نفشت، قال: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. تعرفون القصة يعني باختصار: نفشت غنم قوم، يعني في الليل، النفش لا يكون لا في الليل، فخرجت من الحظيرة وأفسدت بستانا، بستان كرم عنب، دخلته فأكلت العنب والشجر والورق ما أبقت شيئا فيه. فاختصموا إلى داود فقال الغنم تدفع لأصحاب البستان بالتعويض، حكم بالعدل، لأنه رأى أن قيمة الغنم تساوي قيمة ماذا؟ البستان الذي أفسده أصحاب الغنم، فحكم بأن الغنم تكون لمن؟ لأصحاب البستان وخلاص. فسليمان عليه الصلاة والسلام أشار على أبيه داود عليه الصلاة والسلام بحكم آخر، قال نعطي أصحاب البستان الذين يعني فسد بستانهم نعطيهم الغنم، يستفيدون من لبنها ويشربون منها ويستعملونها، ونسلم البستان لأصحاب الغنم يصلحونه إلى أن يصلحونها ولا يستفيدون من الغنم، ثم إذا أصلحوا البستان نرد الغنم على أهل الغنم، نرد البستان على أهل البستان. فهذا فيه إرفاق، فيه إحسان، يعني زيادة على العدل. فقال الله تعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، لأن حكم داود أيضا موافق للصواب والعدل. فأمل يعني ما مناسبة ذكر هذه القصة هنا في سورة الأنبياء؟ نعم ذكر إيش؟ يعني إيش مناسبتها لمقصد السورة؟ نحن نقول هنا يعني السورة تكلم عن غفلة وعن إيش؟ كان يعني أنا اللي جاء في ذهني، أنا ما أدري ما رأيت كلاما لمفسرين، لكن الله أعلم، يعني الإخوة قد يكون هذا من باب المقابلة، يعني تأمل هنا إلى الفهم الدقيق الذي أعطاه الله سليمان عليه الصلاة والسلام في هذه القضية. فليست المسألة مسألة فقط إيقاظ من الغفلة، بل إنسان إيش يستيقظ من غفلته ويتعلم العلم، بل يصل إلى أعلى درجات إيش الفهم، يصل إلى أعلى درجات الفهم. وهكذا يعني أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، الله أعلم، ولعله تكون هناك مناسبات أخرى، الله أعلم. ولا شك أن هذا كمال، وهذا في ترغيب يعني في العلم المضاد للغفلة، يعني ولذلك يعني وصف الجهل لا يرضى به أي إنسان، يعني قل لإنسان ما تقول له من الأوصاف لكن تقول أنت جاهل، مباشرة يغضب يشمئز من هذا الوصف. فالعلم بل كمال العلم بدقة الفهم يعني هذا مضاد للغفلة. ثم ذكر شيئا عن يعني نبي الله داود عليه الصلاة والسلام وسليمان، يعني في ذكرهما لله وتسخير يعني الريح. ثم قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله مثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. هذا مناسبة واضحة، تأمل لما ذكر يعني من الأنبياء من هو ملك، ذكر من الأنبياء من هو فقير، نبي الله داود يعني في المآل بعد أن كان عنده يعني مال وغنى وأهل، يعني ابتلي بما ابتلي به، فانظر إلى تضرعه لله جل وعلا، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فهذا يعني يقرر أن الأنبياء بشر كما جاء هذا في آيات السورة، وأنهم يلجؤون إلى الله، منهم الملك منهم الفقير، وهكذا وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وأدخلناهم في رحمتنا إنه من الصالحين، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه أن لن نضيق عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فانظر إلى افتقار الأنبياء إلى الله وتوحيدهم لله. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا، انظر إلى حاجتهم إلى الذرية. وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. يعني سبحان الله، فضل الله تعالى لا يقتصر فقط على الأنبياء بل حتى النساء. هذه امرأة جعل الله تعالى لها كرامة عظيمة، وإن لم تكن نبية لكن ولدت نبيا عيسى عليه الصلاة والسلام وجعله الله تعالى آية للعالمين، فكانت أيضا معه آية للعالمين. ثم بعد هذه القصص هذه المواعظ قال إن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني هذه الملة، يعني إشارة إلى الملة المتقدمة ملة الأنبياء. أمتكم، إن هذه أمتكم أمة واحدة، والأمة يعني تطلق على الملة والدين. إن وجدنا آباءنا على أمة، يعني على إيش؟ على دين. وإن على آثارهم مهتدون. فإن هذه أمتكم، إن هذه ملتكم ملة واحدة وهي توحيد الله وأنا ربكم فاعبدون. فهذه خلاصة دعوة الأنبياء. لكن وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعي وإن له كاتبون. انتبه من غفلتك، الأعمال تكتب. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. إذا أهلك الله تعالى قرية لا يرجعون مرة أخرى إلى الدنيا للاستدراك. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون يسرعون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. وسبحان الله أيضا هنا للفكر مجال فسيح للتأمل في ذكر يأجوج ومأجوج في هذه السورة، لأنها آية وعلامة من علامات الساعة والله أعلم، يعني تدل على اقتراب الوعد الحق أن يخرجون ويفسدون ويهلكون. فهذا يجعل الإنسان يعني خلاص ينتبه من غفلته ويرجع إلى ربه. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. سبحان الله، انظر إلى المناسبة لمقصود السورة. يجمع الله تعالى آلهتهم يعني التي هي من حجارة يجمعها معهم في نار جهنم ويقول لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. فيه إيقاظ عظيم من يعني الغفلة عن توحيد الله. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. أيضا هذا يحتاج إلى تأمل وتدبر، لماذا وصف الله تعالى المؤمنين بهذا؟ نعم، لأنهم في الدنيا كان ذكر النار يعني دائما على قلوبهم، يتذكرون عذاب الله يتذكرون الجنة، فجزاهم الله تعالى بالبعد عنها حتى أن لا يسمعون حسيسها. ثم قال جل وعلا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. الكتب يعني الشيء المكتوب في السجل، يعني هكذا كم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، هكذا يطوى فهكذا تطوى السماء كطي السجل للكتب، السجل الصحيفة، كطي السجل كطي الصحيفة للكتب يعني للمكتوب فيها، فإذا طويت الصحيفة يعني يطوى ما كتب فيها كذلك. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وهذا أيضا يحتاج إلى تأمل، يعني كيف يعني خص الله تعالى هذه الصورة هنا في هذه السورة، الله أعلم. نعم فتقناهما، يعني أحسنت، يعني هذا الدليل قد يتناسب مع النهاية، يعني البداية كانت يعني لما ذكر الله تعالى يعني حقيقة خلق السماء والأرض في هذه السورة في بداية نشأة السماء والأرض، فذكر أيضا الحقيقة في كيفية يعني نهاية السماء. هذا شيء جميل، أنا راح بالي لموضوع الغفلة والكذا، لكن هذا أقرب، يعني يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. نعم. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، الزبور الكتب المنزلة، من بعد الذكر اللوح المحفوظ، وتأمل كيف يعني جاءت كلمة الذكر، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. العاقبة للمتقين للموحدين للأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، أن يكفي في البلاغ والذكرى، تريد أن تصل إلى يعني البغية والغاية فعليك بهذا القرآن بهذا الذكر. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تأمل كيف ذكر الله تعالى هذه الآية هنا، هذه تكشف عن حقيقة دعوة الأنبياء ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه رحمة، وهذا الذكر رحمة بالغافلين. ثم تختم بتقرير التوحيد، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، وإن أدري يعني لا أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، هذا الإمهال فتنة لكم ومتاع إلى حين. ثم في النهاية قال رب احكم بالحق، احكم بالحق بيننا وبينهم بنزول العذاب بإتيان أمر الله، قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. تأمل كيف جمع بين الرحمة والاستعانة بالله، وربنا الرحمن يرحمكم توبوا إليه في ترغيب لهم، المستعان على ما تصفون. فيأتي حكم الله تعالى ويقترب الأمر والناس في غفلة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فهذا الإخوة مرور يعني سريع على آيات هذه السورة، يعني كما اتضح لنا والله أعلم أنها يعني تذكرة للغافلين، ويعني فيها أيضا أن الأنبياء يعني جاءوا لإيقاظ الناس من غفلتهم وإيقاظ الناس من الشرك إلى التوحيد، فهي سورة تقرر التوحيد أصل دعوة الأنبياء، وتكشف عن حقيقة الأنبياء، تسلي النبي صلى الله عليه وسلم أمام تكذيب هؤلاء وغفلتهم وإعراضهم. وبهذا الإخوة يعني نعرف شيء من المناسبة بينها وبين سورة طه، يعني سبحان الله يعني شيء عجيب في القرآن، في سورة الكهف سبب نزول سورة الكهف الطعن في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لما اختبروه بالأسئلة الثلاثة، فجاءت قصة الكهف والجواب في سورة الكهف، ثم كمل الله القصص في سورة مريم تبكيت للنصارى واليهود، ثم كمل القصص في سورة طه تبكيت لليهود، ثم يعني جاءت سورة الأنبياء تكشف عن حقيقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء زعموا أن النبي يعلم الغيب وأن إذا ما أجاب عن الأسئلة الثلاثة يعني فهو ليس بنبي، فجاء الجواب بقصص متوالية، ثم جاءت سورة الأنبياء تكشف عن حقيقة الأنبياء وتدافع عنهم. ثم تأمل أيضا سورة طه يعني فيها يعني كما عرفنا يعني تميزت في أسلوبها بالسكينة والهدوء والرفق، وفي المقابل سورة الأنبياء تميزت بماذا؟ بالقوة والشدة. فهكذا القرآن يجمع بين الترغيب والترهيب وبين تنوع الأساليب. وكذلك الله تعالى يعني في سورة طه قرر أن طريق السعادة هو يعني اتباع الدين، اتباع القرآن، فجاءت سورة الأنبياء كذلك يعني تعزز من هذا المقصد، أن طريق السعادة باتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، اقتفاء آثارهم، والانتباه من الغفلة، ترك الغفلة واللعب واللهو، إقبال على توحيد الله. وكذلك الله تعالى قال في سورة طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فالذي يكون مع القرآن ومع الدين لا يشقى، وإن أعرض الناس عنه وتكلموا فيه وسخروا به وعادوه فالله تعالى يدافع عنه. جاء سورة الأنبياء تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ظهر فيها مؤانسة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه، فهذا يعني أيضا فيه تكميل لمقصد سورة طه. ثم تأمل في آخر آية في سورة طه، الله تعالى يقول: قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. ثم مباشرة تقرأ متى يعلمون؟ الآن اقترب، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ف يعني يزيد يعني إيقاظهم من الغفلة وأن ما يبقوا على انتظارهم، فالمسألة يعني مفروغ منها ومحسومة، فانتبهوا من يعني غفلتكم. هذه بعض التأملات يعني في هذه المناسبات بين السورتين، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.